بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. قبل الشروع في المرحلة الثانية، وهي البحث حول معنى الغناء وحقيقة الغناء المحرم شرعا، قلنا بأننا نحتاج إلى التمهيد بأمور. الأمر الرابع من هذه الأمور هو بيان وجه تقديم الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية للبحث حول الحكم على البحث حول الموضوع. فإن الشيخ الأعظم الأنصاري على الله مقامه ابتدأ أولا بالبحث حول حكم الغناء، واستعرض الأدلة الدالة على حرمته، واستقرأ الروايات مع تقسيمها إلى طوائف، ثم بعد أن انتهى من ذلك كله شرع في الحديث حول الموضوع. ما هو الغناء المحرم؟ وما صنعه الشيخ قدس الله نفسه الزكية على خلاف ما يقتضيه منهج البحث؟ فإن منهج البحث يقتضي أولا أن يبحث حول الموضوع ويحدد ما هو الغناء، ثم إذا نقح الموضوع ما هو يثبت الحكم له، فإن الحكم محمول، والمحمول إنما هو في مرحلة لاحقة لثبوت الموضوع. فأولا أثبت لنا ما هو الموضوع، ثم بعد ذلك أثبت الحكم لهذا الموضوع. ولكن الشيخ خالف ذلك، فبين الحكم أولا، ثم بعد أن بين الحكم شرع في بيان الموضوع. ولذا آخذه بعض الشراح مؤاخذة فنية بأنه ارتكب خطأ فنيا، لأنه سلك خلاف ما يقتضيه منهج البحث. فهل هذه المؤاخذة في محلها؟ وهل أن مثل الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية كان يغيب عن ذهنه الشريف أن يتعرض لبيان الموضوع أولا ثم يتعرض لبيان الحكم، أم أن الشيخ الأعظم كانت له نكتة اقتضت تقديم البحث عن الحكم على البحث عن الموضوع؟ فنقول بأن الشيخ قدس الله نفسه قد تعمد تقديم البحث حول الحكم على البحث حول الموضوع، ولم يكن ذلك منه جزافا، ولم يكن ذلك منه مخالفة للمنهج الفني، بل هو نحو من إبداعات الشيخ قدس الله نفسه. فما هي النكتة وراء تقديم الشيخ الأعظم للبحث عن الموضوع، البحث عن الحكم على البحث عن الموضوع؟ النكتة هي عبارة عن نكتتين. النكتة الأولى مر علينا فيما سبق أن الغنى من الموضوعات المستنبطة وليس من الموضوعات الصرفة. غاية ما هنالك أن هذا الموضوع المستنبط هل هو موضوع شرعي أم أن هذا الموضوع موضوع لغوي عرفي؟ فإذا كان موضوعا لغويا عرفيا فإننا نستنبطه من خلال ماذا؟ من خلال مراجعة العرف ومن خلال مراجعة كلمات اللغويين واستنباط المعنى منها. وأما إذا كان موضوعا مستنبطا شرعيا فإن تحديد هذا الموضوع يتم بمراجعة الأدلة، بمراجعة النصوص، بمراجعة القرآن والسنة. من خلال القرآن والسنة يتم تحديد هذا الموضوع المستنبط. والذي يظهر من الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية أنه لا يرى الغناء موضوعا مستنبطا لغويا، ولا يرى الغناء موضوعا مستنبطا ماذا؟ عرفيا، وإنما يرى الغناء موضوعا مستنبطا شرعيا، بمعنى أن الشارع قد تدخل في تحديده. وإذا كان الشارع قد تدخل في تحديده فمقتضى المنهج العلمي ومقتضى المنهج الفني هو ماذا؟ مقتضى المنهج الفني هو أن يبدأ الشيخ باستعراض الأدلة، ومن خلال الأدلة يستظهر موضوع الحكم، لا أنه يبدأ بعرض كلمات اللغويين وبعرض الفهم العرفي قبل أن يبدأ بعرض الأدلة، إذ هو لا يرى ماذا؟ لا يرى الغناء موضوعا مستنبطا عرفيا، ولا يراه موضوعا مستنبطا لغويا حتى يطرق كلمات اللغويين، بل يراه موضوعا مستنبطا شرعيا. فحينئذ لا بد من بيان الأدلة والوقوف عندها وتمحيص ما صح منها وما لم يصح ومعرفة ما تدل عليه، ومن خلال ذلك يحدد موضوع الغناء. ولك أن تقول بعبارة أخرى إن الشارع المقدس عندما يلقي خطابا للعرف، أي خطاب من الخطابات، ويكون لهذا الخطاب المشتمل على الحكم يكون له موضوع، فإنه إما أن يبين لهم الموضوع ويقول لهم مرادي من الموضوع الذي جعلت له هذا الحكم هو هذا، مرادي من الصلاة التي جعلت لها الوجوب ليس مطلق الدعاء كما أنتم تفهمون، وإنما مرادي من الصلاة المركب الذي أوله التكبير وختامه التسليم. إذا ألقى خطابا للعرف وكان الخطاب يتضمن حكما شرعيا لموضوع ذي حكم شرعي، فهو إما أن يبين الموضوع ويبين حدوده، وحينئذ نحن وبيان الشارع. فإنه إذا قال بأن مرادي من الصلاة هذا المركب لا مجال للرجوع لكلمات اللغويين ومحاولة فهم ما معنى الصلاة عند اللغويين، لا علاقة لنا بكلمات اللغويين. وإما أن لا يبين مقصوده من الموضوع، فإذا لم يبين مقصوده من الموضوع فالمرجع يكون إلى ماذا؟ يكون إلى العرف حينئذ، إلى الفهم العرفي، إلى كلمات اللغويين. لما؟ لأن الخطاب بحسب الفرض موجه لمن؟ موجه للعرف. وحينئذ إما أن يكون الشارع قد أراد من الموضوع الذي ذكره ضمن الخطاب الموجه للعرف، إما أن يكون قد أراد به ما يفهمه العرف من، فلا يحتاج إلى إقامة قرينة أو بيان للموضوع على خلاف ما يفهمه العرف، وإما أن يكون قد أراد خلاف ما يفهمه العرف، فحينئذ لا بد ماذا؟ أن يبين. فلما لم يبين علم أن مراده من الموضوع ما يفهمه العرف، فحينئذ نرجع إلى فهم العرف ونرجع إلى كلمات اللغويين. إذن الرجوع إلى الفهم العرفي وإلى كلمات اللغويين إنما هو فرع كون الموضوع موضوعا مستنبطا لغويا أو موضوعا مستنبطا عرفيا، وأما إذا كان الموضوع موضوعا مستنبطا شرعيا فلا قيمة لكلماتهم ولا قيمة للفهم العرفي، بل المدار على ما نستنطقه من الأدلة. والذي يظهر من الشيخ كما ذكرنا أنه يرى أن الغناء موضوع مستنبط شرعي، لذلك بدأ بالأدلة. والشاهد على ذلك أنه بعد أن عرض الأدلة قال ماذا؟ قال في نهاية البحث يعني قبل أن يتحدث عن الموضوع، قال وظاهر هذه الأخبار، إذن هو يريد أن يستنطقها، وظاهر هذه الأخبار بأسرها حرمة الغناء من حيث اللهو والباطل. فهو ينتهي إلى أن الغناء المحرم هو الصوت اللهوي، وهذا ما استظهره من أين؟ من الأدلة. فالغناء بمفهومه الشرعي هو الصوت اللهوي، هذا ما استنطقه من الأدلة، لأن هذه هي النقطة الأولى. فالمؤاخذة التي جاءت في كلمات بعض الشراح لكلام شيخنا الأعظم حتى أن بعضهم صار يفاخر، قال الشيخ بدأ بالحكم ثم بدأ بالموضوع، نحن نخالفه فنبدأ بالموضوع أولا ثم نبدأ بالحكم، لأن هذا هو مقتضى المنهج الفني. هؤلاء لم يلتفتوا إلى مقصود الشيخ، فإن مقصود الشيخ هو ذلك، وهذا من إبداعات الشيخ رضوان الله تعالى عليه في كتاب المكاسب. النكتة الثانية هي أن الشيخ رضوان الله تعالى عليه أراد إبراز النسبة بين الغناء بمفهومه الشرعي والغناء بمفهومه اللغوي وبمفهومه العرفي، فلأجل أن يبرز النسبة بين المفهومين أولا حدد ما هو الغناء بحسب مفهومه الشرعي، ثم بدأ بعرض كلمات اللغويين والفهم العرفي ليبرز النسبة بين المفهومين. وهنا ذكر الشيخ قدس الله نفسه الزكية في بداية البحث، ذكر أن هنالك ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول هو احتمال المساواة، بأن استظهر من كلمات اللغويين وكلمات أهل العرف نفس ما استظهرناه ماذا؟ من الأدلة، فنقول بأن مفهوم الغناء لغة وعرفا هو نفسه مفهوم الغناء ماذا؟ شرعا. وهذا الاحتمال هو الذي قواه الشيخ وهو الذي بنى عليه. فالشيخ قدس الله نفسه، وهذا فليكن على ذكر منكم، يرى بأن المفهومين الشرعي واللغوي والعرفي مفهومان ماذا؟ متساويان. فالعرف واللغة يريان أن الغناء كيفية صوتية وهي الكيفية اللهوية، وهذا هو نفسه ما استظهرناه ماذا من الأدلة. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن نستظهر من كلمات اللغويين وأهل العرف أن مفهوم الغناء عندهم أعم من مفهوم الغناء لدى الشارع المقدس، وذلك لأننا إذا رجعنا إلى كلمات بعض اللغويين كما سيأتينا نجد أنهم مثلا يعرفون الغناء بأنه مد الصوت. مد الصوت قياسا إلى الصوت اللهوي يكون أعم منه، لأن مد الصوت قد يكون بكيفية لهوية وقد لا يكون بهذه الكيفية، فحينئذ المفهوم اللغوي صار ماذا؟ أعم من المفهوم الشرعي. وعلى ضوء هذا الاحتمال لا بد أن نقيد المفهوم اللغوي بما؟
بالمفهوم الشرعي،
إذ لا قيمة للمفهوم اللغوي وإن كان أعم من المفهوم الشرعي ما دام الشارع قد تدخل في تحديد الموضوع. فحينئذ لا بد أن نقيد الموضوع اللغوي بالقيود التي جعلها الشارع المقدس تماما، كما هو في عقد النكاح، في عقد البيع، في غيرها من العقود، هي بمعنى عند اللغويين وعند العرف، ولكن الشارع جاء وجعل لها قيودا، فلا بد من أخذ تلك القيود في موضوعنا. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث هو ماذا؟ عكس هذا الاحتمال، يعني أن نستظهر من كلمات اللغويين وأهل العرف أن مفهوم الغناء عندهم أخص من مفهوم الغناء لدى الشارع، كما أننا لو رجعنا إلى كلمات بعض اللغويين نجد أنهم قد عرفوا الغناء بأنه الترجيع المطرب، وإذا حملنا الإطراب على الإطراب الفعلي فإن هذا التعريف يكون أخص من تعريف الشارع. لما؟ لأن الشارع قد عرف الغناء بأنه الصوت اللهوي. صوت اللهوي قد يطرب فعلا وقد لا يطرب لمانع من الموانع، فحينئذ يكون تعريف الغناء بحسب مفهومه اللغوي ماذا؟ أخص من تعريف الغناء بحسب مفهومه الشرعي. فحينئذ ماذا نعمل على ضوء هذا الاحتمال؟ حينئذ لا بد من توسعة المفهوم اللغوي ليطابق المفهوم الشرعي ولو بإضافة قيد من القيود، كما أنه جاء في كلمات بعض الفقهاء مثلا بأن الغناء هو الصوت المطرب أو الترجيع المطرب أو ما يسمى عند العرف غناء، فإضافة هذا القيد إنما هو لأجل إدراج
توسعة،
لأجل إدراج ما خرج عن المفهوم اللغوي لأجل توسعة المفهوم، وهذا سيأتي مفصلا إن شاء الله تعالى. إذن نحن إذا جئنا نريد أن نبرز النسبة بين مفهوم الغناء الشرعي وبين مفهوم الغناء اللغوي والعرفي فإن لدينا احتمالات ثلاثة: إما أن تكون النسبة نسبة التساوي وهذا ما يراه الشيخ وسيدافع عنه، وإما أن تكون النسبة نسبة العموم والخصوص من ناحية المفهوم اللغوي، وإما أن تكون النسبة نسبة العموم والخصوص من ناحية المفهوم الشرعي. بعد بيان هاتين النكتتين نعود إلى مركز الباب وهو تحقيق معنى الغناء لغة وعرفان. وهنا الشيخ الأعظم قدس الله نفسه سيسلك خطوات. الخطوة الأولى هي معالجة كلمات اللغويين الظاهرة في أعمية المفهوم اللغوي للغناء من المفهوم الشرعي. إذ ما دام الشيخ يتبنى المساواة بين المفهومين فلا بد أن يعالج الكلمات الظاهرة ماذا؟ في الأعمية. كيف تدعي المساواة والحال أن بعض كلمات اللغويين ظاهرة في العموم في الأعام في المعنى الأوسع والأشمال؟ فهنا لابد أولا أن نبين الكلمات الظاهرة في الأعام، ثم بعد ذلك نبين وجه المعالجة. كلمات الظاهرة في الأعام التي ذكرها الشيخ طبعا، وإلا هناك كلمات أخرى لم يذكرها لا علاقة لنا. واحد، قال في المصباح المنير في مادة غننا أو غناء: الغناء الصوت. النسبة بين الصوت وبين الصوت اللهوي نسبة العموم والخصوص، فكيف تدعي المساواة والحال أن هذا اللغوي يعرف الغناء بأنه مجرد الصوت وإن لم يكن لهويا؟ هذا واحد، وهذا أعم التعاريف. أعم تعاريف الغناء هو هذا. والعجيب أن الشيخ حتى في هذا المقدار له دقة، فإنه في مقام عرض التعاريف بدأ بعرض الأعام فالأخص من غير أن ينبه على ذلك أصلا. وهذا واحد. اثنين، نسب المحقق النراقي قدس الله نفسه لبعضهم ولم يسمه. وأنا راجعت وأتعبت نفسي في المراجعة لأجل أن أصل إلى من قال بهذا من اللغويين، لم أجد. قال: الغناء هو مد الصوت. هذا أخص من سابقه. سابقه الصوت، بينما هذا مد الصوت. مع ذلك فإن النسبة بين هذا وبين تعريف الشيخ الذي استظهره من الأدلة نسبة العموم والخصوص، فهذا أعم. مد الصوت قد يكون لهويا وقد لا يكون لهويا. ثلاثة، وعن النهاية لابن الأثير عن الشافعي أن الغناء هو مد الصوت وترقيقه. هذا أخص من سابقه، فليس مد الصوت فحسب، بل هو مد مع الترقيق. هذا أخص من سابقه، ذكرها الشيخ مرتبة، وهذا أيضا أعم من المفهوم الشرعي الذي استظهره الشيخ. فإن ترقيق الصوت قد يجتمع مع اللهوية وقد يفارقها، فكيف تدعي يا شيخنا المساواة؟ هذا ثالثا. رابعا، وعنها أيضا يعني عن نهاية الأثيرية، أن كل من رفع صوتا مثل جنابي الآن ووالاه، يعني لم يقطع مع المتابعة، رفع الصوت مع الموالاة، فصوته عند العرب غناء. وهذا أيضا أعام، إذ يجتمع مع اللهوية وقد لا يجتمع، بل قد يكون مفجعا حزينا. فعلى أي حال أنت يا شيخنا الأعظم تدعي المساواة بين المفهوم الشرعي للغناء وبين المفهوم اللغوي، والحال أن كلمات اللغويين هؤلاء ظاهرة في ماذا؟ في الأعمية. هذا أولا، فكيف المعالجة؟ أفاد الشيخ قدس الله نفسه الزكية بأن ما ذكر في تعريفات هؤلاء الأعلام من اللغويين لا شك أنه ليس من الغناء المحرم في شيء. فمن يلتزم بأن مطلق الصوت غناء محرم؟ لا أحد يلتزم بذلك. ومن يلتزم بأن مد الصوت غناء محرم؟ أو من يلتزم بأن مد الصوت مع ترقيقه غناء محرم؟ أو من يلتزم بأن رفع الصوت مع الموالاة غناء؟ لا أحد يلتزم من الفقهاء بذلك، مما يعني أن هذا الغناء غناء بمفهومه اللغوي وليس غناء بمفهومه الشرعي. فكيف صح لنا أن ندعي المساواة؟ يقول: نحن نرى بأن هذه التعاريف ليست تعاريف حقيقية، وإنما هي تعاريف لفظية، أي أن اللغويين هاهنا ليسوا بصدد ماذا؟ ليسوا بصدد بيان حقيقة ماهية الغناء، ليسوا بصدد بيان حدود ماهية الغناء، وإنما هم بصدد الإشارة إلى الفرد المعين. هذا الفرد المعين في الخارج الذي هو صوت لهوي، هذا الفرد المعين يعبر عنه صوت، يعبر عنه مد صوت، يعبر عنه ماذا؟ يعبر عنه ترقيق صوت، يعبر عنه رفع صوت مع الموالاة. هذه مجرد عناوين مشيرة إلى الفرد المعين في الخارج، فليست هي بصدد التعريف الماهوي والحدودي حتى نقول بأنها تتنافى مع ما ندعيه ماذا؟ من المساواة، بل هي مجرد تعاريف لفظية غرضها الإشارة إلى الفرد المعين. هذا تماما من قبيل من يسأل ما هي السعدانة، يقال السعدانة نبت، وهذا ليس تعريفا لحقيقة هذه النبتة الخاصة، وإنما هو مجرد ماذا؟ مجرد تعريف مشير إلى الفرد الموجود في الخارج، وأنه من هذا الجنس وليس من جنس آخر. كذلك عندما يقال الغناء صوت، يعني أنه من هذا الجنس، من مقولة الصوت وليس من مقولات أخرى، وهكذا. فهذه تعاريف لفظية ليست تعاريف حقيقية، وبالتالي لا تتنافى مع دعوانا للمساواة. هذه معالجة الشيء، وهذه المعالجة التي أفادها الشيخ رضوان الله تعالى عليه قد استقاها ممن سبقه، وقد صرح بها علمان من أعلام الطائفة، ولا بأس بقراءة كلاميهما لما فيهما من الفائدة. العلم الأول هو الشيخ جعفر كاشف الغطاء الكبير قدس الله نفسه، والذي يعتمد عليه الشيخ الأعظم اعتمادا كبيرا في مكاسبه. يقول الشيخ في شرح القواعد مجلد الأول صفحة 193، يقول: والغناء من مقولة الأصوات، كما يظهر من كثير من اللغويين والفقهاء، أو من كيفياتها، يعني مو مجرد صوت بل هو كيفية صوتية اللي نعبر عنه الصوت اللهوي المناسب لمجالس اللهو والفسوق، كما يظهر من الأكثر من الجانبين، يعني من جانب اللغويين ومن جانب الفقهاء، الأكثر يرونه كيفية صوتية مو مجرد صوت. زين، ولعله الأقوى، يعني نفس مختار الشيخ، وليس اختلافهم في تفسيره، حيث قيل، الآن يبين الاختلاف في تفسير الغناء، حيث قيل: مد الصوت واحد، أو ترجيعه اثنين، ترجيعه يعني تدويره في الحلق، أو إطرابه 3، أو تحسينه 4، أو رفعه وموالاته 5، أو مده وتحسينه 6، أو مده وترجيعه 7، أو تحسينه وترقيقه 8، أو ترجيعه وإطرابه 9، أو مده وترجيعه وإطرابه 10، إلى غير ذلك. ثم يقول: أو الصوت مقيدا بالطرب، صير 11، أو الرفع 12، أو الموالاة، أو الرفع والموالاة 12، أو الترجيع والإطراب 13، إلى غير ذلك. إذن هو يذكر 13 تعريفا للغناء. يقول: وليس اختلافهم في تفسيره، ويذكر هذه الاختلافات، الخبر للعبارة للجملة مبنيا على التعارض، ماكو تعارض بينهم، حتى ينظر في التعادل ويرجح الأكثر أو الأبصر. هذا إذا أردنا، إذا صار تعادل يعني، أو على الجمع نجمع بين هذه، فيؤخذ بالجامع للصفات لأنه المتيقن. يعني كل الغناء هو ما توفرت فيه جميع هذه الصفات: الإطراب والترجيع والترقيق إلى آخره.
لأنه
نعم،
لأنه فيؤخذ بالجامع للصفات،
لأنه المتيقن، والأصل جواز ما عدا. أو الجميع، مو ناخذ بالجامع، لا، نقول بحرمة الجميع، كل ما توفرت فيه ولو صفة من هذه الصفات فهو غناء. أو الجميع عملا بقول المثبت فيما أثبته، وردا للنافي فيما نفاه. بل إنما قصدهم، فإذا هذا مو كل تعارض، أجل شنو المقصود منه؟ بل إنما قصدهم كما لا يخفى على من مارس كلامهم، جدا هذا شيء مهم، كما لا يخفى على من مارس كلامهم في بيانهم لمعاني الألفاظ الشائعة المشهورة. شفتوا شلون أنه كلام مهم، لأن محوره يحدده، إن نحن نحمل التعاريف على أنها تعاريف لفظية مو تعاريف حقيقية في أي مورد؟ في مورد الألفاظ الشائعة المشهورة. هناك عندما يعرفون الشيء الشائع المشهور يعرفونه تعاريف ماذا؟ لفظية، لأنه معروف مشهور، فلا يحتاج إلى تعاريف حقيقية، بخلاف ما ليس مشهورا ومعروفا. إذن مصب الكلام هنا، حتى تصير عندنا الضابطة الكلية وين محورها، تؤخذ من كلمات مثل هؤلاء الأعاظم. كما لا يخفى على من مارس كلامهم في بيانهم لمعاني الألفاظ الشائعة المشهورة، بل إنما قصدهم شنو؟ الدوران حول العرف، يعني حول المعروف والإشارة إليه، وبيان المعنى العام ليحترز عن إدخاله في جنس آخر، وهذا كل المقصود. كبيان أن الغناء من مقولة الأصوات أو كيفياتها، وسعدان من مقولة النبات ونحو ذلك. ولذا لا ترى هذا الشاهد على أنهم ماذا؟ لا يريدون التعاريف الحقيقية، ولذا لا ترى بينهم نزاعا مع اختلاف العبارات وتفاوت الكلمات،
هذا صحيح،
بخلافه في مثلا في تعريف المسألة الوصولية التي هي أمر غير ظاهر عند العرف، فترى هذا يثبت شيئا ويناقش من عداه وهكذا. هذه كلمة هذا الفطحال الشيخ كاشف الغطاء. وأما الكلمة الثانية فهي لصاحب الجواهر قدس الله نفسه، وهي خلاصة ما قاله كاشف الغطاء. قال إنما الكلام في موضوعه، يعني في الغناء، موضوع الغناء. ففي جملة من كتب الأصحاب أنه مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، بل ربما قيل إنه المشهور. وفي القاموس غناء ككساء من الصوت ما طرب به، ثم يذكر كلمات اللغويين إلى أن يقول إلى غير ذلك من كلمات أهل اللغة التي يقطع الماهر. بعد أن تمرسوا في الفقه طويلا وخاضوا حبابه من أوله إلى آخره، أعطونا هذه النتائج مشكورين جزاهم الله خيرا. وإلا هذا من الجود بمفاتيح الاستنباط، وإلا كان بإمكانهم أن لا يشيروا إلى ذلك أصلا، وتبقى أنت لسنوات طويلة تدور في هذه الدائرة لا تدري إلى أين. وهذا من تفضلهم جزاهم الله تعالى خيرا، من تفضلهم بالعلم على أهله أن يبينوا المفاتيح للطالبين. إلى غير ذلك من كلمات أهل اللغة التي يقطع الماهر بملاحظتها بكون المراد منها بيان أن الغناء من هذا الجنس، هذا المقصود، نحو سعدانة نبتون. إذن الخطوة الأولى التي قام بها الشيخ قدس الله نفسه بيان معالجة كلمات اللغويين الظاهرة في ماذا؟ في العموم، تمام. ويأتي الكلام إن شاء الله تعالى حول الخطوات اللاحقة، بس أنا لا بأس أوقف عند العبارة لأنه حتى فقط يتضح المطلب جليا. أنا هنا هذا يهمني، المطلب الذي اشتبه على بعض الشراح لا بد من الوقوف عنده. شوف صفحة 290 بعد أن قال وقوله عليه السلام وقد سئل عن الجارية المغنية، إلى هنا انتهى البحث حول الأدلة، وهذه كلها استعرضناها شيخ، موقفنا عند رواية يونس. بلي، وظاهر هذه الأخبار بأسرها حرمة الغناء من حيث اللهو والباطل. هذا الموضوع المستنبط. هذا الموضوع المستنبط الشرعي. فالغناء وهي من مقولة الكيفية للأصوات. ليش ما قال وهو؟ قال وهي. أي وهي الحرمة؟ شلون الحرمة؟
وهي ظاهرة
من مقولة الكيفية. حرمة مقولة الكيفية،
وهي المقولة.
خب، هو على الخلاف عندهم بأن الضمير هنا في اسم الإشارة يرجع إلى ما قبله أم يرجع إلى ما بعده، فبعضهم يرجح الإرجاع إلى ما بعد. الغناء وهي، ما قال وهو باعتبار المقولة التي ستأتي، وهي من مقولة الكيفية للأصوات، ويصح وهو، يصح كما سيجي. إن كان، هذه الاحتمالات الثلاثة، إن كان مساويا للصوت اللهوي والباطل كما هو الأقوى وسيجي فهو، هذا مدعانا. وإن كان أعام مفهوم اللغوي ماذا؟ أعام، وجب تقييده بما كان من هذا العنوان، يعني بالصوت اللهوي، كما أنه لو كان أخص وجب التعدي عنه إلى مطلق الصوت الخارج على وجه الله. هذه اللي قلناها الاحتمالات الثلاثة. وبالجملة فالمحرم هو ما كان من لحون أهل الفسوق والمعاصي. يعني الصوت اللهوي هذا تعبير آخر، تعبير آخر عن الصوت اللهوي. صوت اللهوي ما هو؟ يقول ما يكون بالكيفية التي هي من لحون أهل الفسوق والمعاصي التي ورد النهي عن قراءة القرآن بها، سواء كان مساويا للغناء أو أعم أو أخص، مع أن الظاهر أن ليس الغناء إلا هو، يعني ماذا؟
المساوي.
وإن اختلفت فيه عبارات الفقهاء واللغوي. الآن يريد يعالج ما ظاهره العموم. قال: فعن المصباح أن الغناء الصوت، وعن آخر أنه مد الصوت، وعن النهاية عن الشافعي أنه تحسين الصوت وترقيقه، وعنها أيضا أن كل من رفع صوتا ووالاه فصوته عند العرب غناء، وكل هذه المفاهيم مما يعلم عدم حرمتها. إذن هي ليست بداخلة في المفهوم الشرعي، فيعلم عدم حرمتها وعدم صدق الغناء عليها. إذن شلون هذه؟ شلون دعوى المساواة؟ قال: فكلها إشارة إلى المفهوم المعين، فلا تتنافى إذن مع دعوى المساواة، لأن الغرض منها إخراج الغناء من جنس إلى جنس آخر ليس إلا. ويأتي الحديث حول الخطوة اللاحقة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.